مقطوع بها، بل هي في الفرع أولى من ماذا؟ من الأصل. فإن قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، لا شك أن السياق والمقصود يدل على أن مقصود النهي، النهي عن إيش؟ الأذى، النهي عن ماذا يا أخوان؟ عن الأذية. ولا شك أن الأذى بالقتل وبالشتم وبالضرب أعظم من ماذا يا أخوان؟ من التأفيف. وهكذا قول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني من خلال التنبيه على المعنى الذي علق به الحكم، يعني دفع ماذا يا أخوان؟ التشويش الذي يحصل معه الغضب. وهذا التشويش يساوي ايش؟ الجوع، الجوع او يعني ماذا يا اخوان؟ الاحتقان او الاحتقان. اذا فما دام ان المعنى واضح المعلل به، فقياس ما يساوي او ما هو اولى منه يكون قياسا جليا لوضوح العلة. قال الا انه معنى جلي، ولذلك كما سمعتم يا اخوان ان سمي قياسا الا انه في قوة النص، فربما يفوق النص في ماذا يا اخوان؟ في اثبات الحكم، إثبات الحكم. قالوا على قول غيره يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص. قالوا لأن العرب من عادتها التعبير عن الأدنى والمقصود به مال يقوان شمول ما فوقه، فلما قالوا فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، قالوا يعني عبر واقتصر على لفظ الأف لأن النهي عنه لأنه أدنى يشمل ما هو مال يقوان ما هو فوقه، ما هو إيش فوقه. فهذا من أساليب العرب التي تقصدها بألفاظها، التي تقصدها العرب بألفاظها، واضح. وعلى كل يا أخوان يعني سواء قيل هو دلالة لفظية أو دلالة نصية فهو من حيث، أو سواء قيل هو نطق أو قياس فهو في الدلالة في قوة النص، وربما هذا يا أخوان كان أقوى. لكن عند التأمل نجد أن كلام الشافعي يا أخوان هو الأقرب. لماذا؟ لأن يعني كون دلالته لفظية معنى أن رفض الضرب ورفض القتل والشتم يدخل تحت الأف لفظا ومعنى، ولا شك أن هذا ليس بحاصل، فإن الأف غير الضرب وغير الشتم وغير ما يقوان القتل، وإنما لحق به بماذا؟ في معناه، لحق به في معناه، وهذا نوع من القياس، وهذا نوع ما يقوان من القياس. لكن هو كما سمعتم من أساليب العرب، من أساليب العرب. فالذي يقول يعني يدل على الحكم بلفظه قالوا قوله فلا تقل لهما أف، كأنه قال إيش؟ ولا تضربهما، ولا تضربهما، ولا تقتلهما، ولا تشتمهما إلى غير ذلك. قالوا لكن اقتصر على ذكر الأقل لأنه يدل إيش بلفظه على ما عدا، لما سبق يا أخوان معنا أن من أساليب العرب أنها قد تحذف من الكلام ما يدل عليه إيش، ما يدل عليه ماذا قال المذكور، كما في قوله واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، وهذا من أساليبهم. قالوا أما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق، دليل الخطاب مفهوم المخالفة، الحكم المأخوذ من مفهوم الخطاب على وجه يخالف حكم المنطوق، قال فيجوز تخصيص العموم به. وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز التخصيص به، وهو قول أهل العراق، لأن عندهم أنه ليس بدليل، والكلام معهم يجيء إن شاء الله، وعندنا هو دليل كالنطق بأحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر، فأيهما كان جاز التخصيص. يعني فإن قيل هو كالنطق فالأدلة النطقية يجوز إيش التخصيص بها، وإن قيل هو قياس فالصحيح أن القياس يخص إيش العموم، لكن لا على الإطلاق كما هو رأي جمهور الرسوليين، يقولون القياس مطلقا يخص إيش العموم، بل الصحيح أن القياس الجلي فقط الذي أدته منصوصة أو مجمع عليها أو مقطوع فيها إيش بنفي الفارق بين الأصل والبر. أما ما عداه من قياس الدلالة ومن قياس الشبه ونحو من الأقيسة التي فيها ضعف، ولا سيما ما كان منها ظنيا أيضا، يعني ما كان منها ظنيا كقياس العلة بعلة مستنبطة، بعلة المادة أخوان مستنبطة لا منصوص عليها ولا مجمع عليها ولا مقطوع فيها بنفي الفارق، فهذه الأنواع الصحيحة أخوان كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى أنها لم تقم الحجة بها من أصلها، فكيف تكون إيش مخصصة؟ بل من يرى حجية هذه الأقيسة ومنهم الشيرازي رحمه الله تعالى أو منهم الأمس رحمه الله تعالى يقول وإن كانت الحجة قائمة بهذه الأقيسة لكن في باب التخصيص هذه النقيصة لا تقوى على إيش؟ على تخصيص العموم، لأن التعليل بها ما يقوم ظني وليس إيش؟ بقطعي، بمعنى أن العلة التي تقتضي التخصيص، التي ما يقوم تقتضي التخصيص لا يقطع بأن هي العلة، وإنما إثباتها بمجرد ما يقوم الظن، بمجرد ما يقوم الظن والاجتهاد. قال فقال الآمني فالحق أن لا أنه لا يخص ما يقوم بالقياس إلا ما كان من القياس الجلي، وما عداهم نقيصة فالتعديل بها و يعني انتصابها أدلة مخصصة ضعيف. أي فحوى معنى مقتضى يعني معنى هذا في المخالفة أو في الموافقة في الخطاب. قالوا أما ذي الخطاب الذي هو نقيض النطق، طبعا لا صواب نقيض النطق، لأن مفهوم المخالفة الحكم المخالف الحكم إيش المنطوق. طيب فالآن يا أخوان الذين منعوا من أن مفهوم المخالفة الذي هو دليل الخطاب يعني لا يخص به العموم باعتبار أن الحجة لم تقم به إيش من أصله، فهم خالفوا فيه لعدم الحجية، خالفوا فيه لعدم إيش الحجية، ويرون أن المفهوم ليس بحجة، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب خاص، وهذا ليس بصحيح، بين المفهوم حجة والأدلة على ذلك ثابتة من لغة العرب ومن يعني ما يقال القرآن وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني استغفر لعبد الله بن أبي بن سلول فقال يا عمر أصلي، قال عمر يا رسول الله صلي عليه ومنافق، فقال إن الله قال إيش استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفرهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال وسأزيد. هذا ما يسمى بمفهوم إيش العدد، هذا ما يسمى بمفهوم العدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمفهوم إيش العدد، طيب أخذ بمفهوم العدد، وهذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش قد اجتهد في بعض الأحكام، قد اجتهد في بعض الأحكام. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما كان لا يرى الربا الفضل كان يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فأخذ بمفهوم إيش مفهوم الحصر بإنما، ولم يرجع عنه حتى بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول نهى عن ربا الفضل، فرجع عنه لمجيء النص، وإلا فلو لم يأتي النص لما كان ربا الفضل داخلا في ما يقول في حكم التحريم، في حكم التحريم. وهذا هو المفهوم من لغة العرب، وهذا هو المفهوم من لغة العرب. فمثاله الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، هذا شامل للقليل الكثير لما زاد على القلتين ولما قل عن إيش القلتين. جاء الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل إيش الخبر، مفهومه إذا قل عن قلتين إيش حمل الخبر. إذا فعلم قوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء يخص منه ما دون قلتين فإنه إيش يحمل الخبر. هذا على رأي الشافعية أن الماء القليل ينجس بمجرد إيش ملاقات النجاسة، وإلا فالصحيح أن المعتبر فيه ما يقال التغير، وهذا يصل أيضا شاهدا للتخصيص، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء طهور لا ينجس شيء يخص بقوله إلا ما غير إيش لونه أو طعمه أو ريحه. طيب وهذا من التخصيص، لكن يعني ما يقال هذا من التخصيص المتصل، هذا من التخصيص المتصل، الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه. لكن يعني المقصود ببيان تخصيص المفهوم العموم مفهوم المخالفة بما جاء مطلقا خلق الله الماء طهورا لا ينجس إيش شيء من غيره، لأن رواية يا أخوان إلا ما غير ريحه وطعمه يعني فيها إيش كلام، فيها ما يقال كلام، لكن العمل عليها، عمل ما يقال عليها عند أكثر أهل العلم. والحديث هو يعني يصلح الاحتجاج بمجموع طرقه، يصلح الحجية بمجموع طرقه لأنه جاء عن عدد من الصحابة، لكن الذي بالصحيح مطلق الماء خلق الله إيش الماء طهورا، عمومه يكون مخصوصا بقوله ما يقال بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا قل حمل الخبث، إذا بيكون هذا المفهوم مخصص لذاك العموم. قال رحمه الله تعالى فصل في تعارض اللفظين. التعارض يا أخوان تقابل الدليلين على وجه الممانعة، التعارض يقولون والتقابل، أن يتقابل دليلان كل واحد منهما يمنع إيش الآخر، كتعارض دليل التحريم مع دليل إيش الإباحة، أو دليل الوجوب مع دليل إيش الاستحباب، فهذا تقابل وتعارض توفر فيه شرط إيش التعارض وهو إيش الممانعة، بمعنى أن كل ظاهر كل نص من النصين يمنع إيش الآخر. والتعارض في الأدلة حاصل لكن في الظاهر فقط لا في الواقع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول ليس ثم حديثان إيش متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتي بهما ليؤلف له إيش بينهما. فالتعارض الحاصل في نصوص الشريعة إنما هو إيش في الظاهر، أما في الواقع في الباطن فلا يمكن، لأن هذا يخالف النص السابق ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا وجود التعارض الذي لا يمكن معه الجمع والتأليف بين الأدلة هذا منافي لقول سبحانه وتعالى إيش يعني مال أخوان، أو منافي لما أخبر به الله سبحانه وتعالى من أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة حتى إيش أكمل الله به الدين، لأن بقاء التعارض معناه مال أخوان بقاء شيء من أحكام الشريعة لم تتضح ولم تتبين، وهذا مخالف لكمال الشريعة وتمام البلاغ الذي ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أدى الرسالة. ولهذا العلماء يا أخوان عقدوا هذا الفصل في كتب الأصول وجعلوا لهم مؤلفات مستقلة كالشافعي رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا ابن قتيبة مشكل الحديث ومشكل القرآن وغيرهم من أهل العلم، يعني لبيان أنه لا تعارض بين أدلة إيش الشريعة كما يقول الزنادقة الذين أرادوا أن يطعنوا في الإسلام فقالوا يعني أدلتها متعارضة، هذا دين أدلته إيش متعارضة وأدلته مختلفة، فأرادوا أن يقطعوا في الدين بسبب ما يوجد من التعارض بين الأدلة في بعض بين التعارض في بعض الأدلة في الظاهر. فبذل العلماء وسعهم وجهدهم في بيان أنه لا تعارض، وذكروا هذه القواعد، وأيضا أتوا على النصوص المتعارضة فجمعوا بينها وألفوا بينها، والتأليف بين النصوص المتعارضة على أربع وجوه سيأتي حاصل يا أخوان يرجع إلى أمور، إما الجمع بين الأدلة المتعارضة، أو المصير إلى النص، أو إيش الترجيح بأدلة إيش خارجية. أما الجمع فحاصل إما بحمل كل واحد من النصين على إيش حال دون حال إيش أخرى، سواء كان التعارض بين عمومين أو بين خصوصين، أو بحمل العام الخاص إذا كان التعارض بين عام وخاص. طيب سواء كان هذا التعارض بين عام وخاص أو بين عام من وجه وخاص من وجه وعام من وجه وخاص إيش من وجه، فالحاصل أنه يدور إما بحمل الدليلين على كل واحد منهم على حال، وإما بحمل العام على إيش على الخاص الصورتين، هذا الحاصل فيه. قالوا إذا تعارض الأفضان فلا يخلو، إما أن يكونا خاصين أو عامين، أو أحدهما خاصا والآخر عاما، أو كل منهما خاصا من وجه وعاما من وجه، وهذا يحق السبق بالورقة، وكأنه يعني ما يقال نفس ما ذكر هناك. لكن يقال المتأمل في كلام الشيرازي وكلام الجويري وأيضا كلام السمعاني بعض العبارات والفقرات يعني إن لم تكن متفقة فهي إيش متقاربة، إن لم تكن متفقة فهي إيش متقاربة. قال فإن كان خاصين مثل أن يقول لا تقتل المرتد واقتل المرتد، والتعارض يا أخوان يعني إنما يكون تعارضا لا يمكن معه الجمع إذا توردا على محل واحد في وقت إيش واحد، لكن إنما أدلة الشريعة يا أخوان التي ظهر التعارض لا تعارض فيها في الواقع، لأنها وإن ظهر فيها التعارض على محل واحد لكن لا في وقت إيش، وإن كان ظاهرها التعارض إلا أن كل من النصين مورده غير مورد إيش الآخر. يعني مثلا في مفترضة من المثال يقول لا تقتل المرتد ويقول وقتل إيش المرتد، ظاهره أن الحكم في محل إيش واحد، لكن عند التحقيق أن مورد النهي غير مورد إيش الأمر، ويحمل هذا على مرتد وهذا على مرتد إيش آخر، يعني يحمل النهي عن قتل المرتد على صنف من المرتدين والأمر بقتل المرتد على صنف آخر من إيش المرتدين، وسيأتي المثال. قال وصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس، ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس. فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين، في حالين مختلفين، ويكون أحدهما ناسخا للآخر، لأنه في هذه الحالة إذا توارد في وقت واحد وفي محل إيش واحد، لا إذا قال لا تقتل المرتد واقتل إيش المرتد، هذا مقصود في موضع واحد، هذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين، ويكون أحدهما ناسخا للآخر لأنهما يا إخوان توارد على محل واحد وعلى ما يقال وفي وقت واحد وفي وقت ما يقال واحد. طيب فيكون أحدهما ناسخا إيش للآخر، لا يمكن الجمع، وإنما الجمع فيما ظاهر التعارض وهو في الواقع متوارد على إيش على محل مختلف. هذا المقصود هو حال، وهذا المقصود إيش حال آخر. قال فإن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني، وإن لم يعرف وجب التوقف. والمقصود بالتوقف هنا ما يقال لك ما يأتي بعبارة بعض العلماء يعني إيش أنهما يتساقطان، بل الصحيح التوقف بالنسبة للمجتهد، لأن توقفه بالنسبة لمداركه وما بلغ إليه إيش علمه، وقد يفتح الله عز وجل وييسر على غيره من أهل العلم ما يتمكن به من الاطلاع، إما على معرفة المتقدم والمتأخر والمصير للنص، أو إلى معرفة مرجح، أو إلى وجه من وجوه إيش الجمع، أو إلى وجه من وجوه الجمع. طيب هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، وفي قوله سبحانه وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هنا نفى الهداية عنه عليه الصلاة والسلام وهنا إيش أثبتها. والجمع بينهما أن المنفي غير ما يقال المثبت، فالمنفي هو هداية إيش التوحيد، والمثبت هداية ما يقال الدلالة التي تدخل في قدرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا ظاهر التعارض، ظاهرة أن المنفي هو المثبت، لكن الواقع أن المنفي غير إيش غير المثبت، أن المنفي غير المثبت، وذلك الاختلاف أجناس الهداية، لأن إما هداية التوفيق وهي خلق الاهتداء بالقلب، وإما هداية الدلالة وهو البيان والإرشاد. قال وإن كان عامين مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه، ومن بدل دينه فلا تقتلوه، وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس، ما هو الفرق يقام بالأول والثاني؟ الأول فيه خصوص لا تقتلوا المرتد، هذا خاص المرتد ماذا يقال خاص، وفيه إيش اقتلوا المرتد لأنه عين المقصود باللفظ، وهذا معنى الخصوص ما دل على إيش على معين، ما دل على معين. قد يقول قائل المرتد اسم جنس معرف، وهذا عام ما هو خاص، يقال اللفظ يا أخوان قد يجمع فيه عموم وخصوص، فهو خاص بالنسبة إيش بالنسبة للنوع، وعام بالنسبة لأفراد إيش هذا النوع، فالخصوص فيه لا زال باقيا. لهذا يا أخوان لابد أن نعلم أن الخصوص ليس معناه يعني أنه لا يأتي لفظ تحت أفراد إيش متعددة، فقد يكون الخصوص ثابتا مع وجود جهة أخرى فيها إيش فيها عموم، لكن وجه الخصوص في قوله المرتد بالمثالين تعيين ما يا أخوان النوع، تعيين النوع عن سائر النظائر، عن سائر نظائره الذين هم أهل الكفر من مشركين ومن ملاحدة وغيرهم من الكفرة. بخلاف الثاني من بدل، من بدل ومن من ألفاظ العموم، طيب ومن من ألفاظ العموم. قال وهنا يقول هو ذكر يعني أمثلة فيها نوع إيش يعني افتراضية، هذا اللي ذكره افتراضية، وسيأتي يقول مثال الواقعي من الشرع وهو أوضح وأحسن. قال ولا تصلوا عند طلوع الشمس، فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعملا، يعني مثلا فيقال النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس النوافل إيش المطلقة، النهي عن الصلاة يقال ذكرها في النوافل المطلقة يعني التي لا سبب لها إيش لها، وما كان له سبب والأمر فيما له إيش سبب، هذا معنى قول يحمل على إيش على حالين. لهذا يا أخوان جمعوا منهم جمع بين النهي عن يعني عن الصلاة في أوقات الكراهة وبين يعني ما جاء من العمومات التي فيها الصلاة في أي وقت، إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي إيش ركعتين. هذا يشمل أوقات الكراهة. والنهي عن الصلاة في أوقات الكراهة يشمل حتى ما كان إيش سبب إذا حصل ما يقال التعارض. فمنهم من جمع أن النهي محمول عن الصلوات المطلقة التي لا سبب لها، وأن يعني ما يقال والعموم الذي فيه الأمر محمول على ما كان لا إيش لا سبب، على ما كان لا سبب. قال كما قال صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي من شهد قبل أن يستشهد، وقال شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. ظاهرهما التعارض، وهو شيء واحد مذموم ومحمول، لكن محمول على ما يقال على حالين. قال فقال أصحابنا الأول محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شهدا، فإن الأولى أن يشهد له وإن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه. يعني فلو ترك هذه الشهادة لضاع إيش الحق، فمبادرة إلى الشهادة قبل طلبها في حفظ لهذا الحق، ومن هذا الوجه إيش حصل المدح. والثاني محمول عليه، هكذا عليه أو على عليه، إذا علم من له الحق أن له شاهدا، فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد، وإن لم يمكن استعمالهما نظير. لماذا يا أخوان؟ وجه الذنب أن مبادرته إلى الشهادة وصاحب الحق يعلم ويعلم أنه قد استغني عن شهادته، فهذا يدل على ضعف الورع وعلى ما يا أخوان رفقا الخوف والدين، الخوف من الله والدين، لأن الإنسان يا أخوان شهادة مسؤول عنها عند الله سبحانه وتعالى. فلما يبادر إلى بذل الشهادة هو يعلم أن الناس لا يحتاجوا إلى شهادته، دل على أن ورعه وخوفه من الله إيش فيه ضعف. فلهذا ثم قال وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف كالقسم الذي قبله، يتوقف فيهما إلى أن يأتي إيش إلى أن يأتي دليل الترجيح، إلى أن يأتي دليل الترجيح، أو حتى يقترن بالدليلين ما يوجب إيش من القرائن ما يوجب حمل هذا على حال وهذا على حال إيش آخر. قالوا إن كان أحدهم عاما والآخر خاصا، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، مع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغت كالطهر، يعني يحمل العام على الخاص. عندنا حرمت عليكم الميتة عام أكلها والانتفاع بجلدها وبشعرها وغير ذلك، هذا عموم حرمت عليكم الميتة. عورض بخصوص أيما إهاب دبغت كالطهر، وأيضا قوله هل أخذتم إهابها فدبقتموه فانتبعتم به، قال مثل قوله فيما سقت السماء العشر، مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال فالواجب في مثل هذا وأمثال أن يقضى بالخاص عن العام، وهذا هو الصحيح يا أخوان، هذا إيش هو الصحيح بأمور. الأمر الأول أن هذا هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يقضون بالعمومات، يقضون بالخاص على ماذا يا أخوان؟ على العام، يقضون بالخاص على العام، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءت فاطمة تسأله يعني ميراثها، استدل عليه إيش بقوله إن معاشنا بإيش لا نورث ما تركنا صدقة، وهذا تخصيص لعموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذا من وجه، من وجه آخر أن حمل العام على الخاص في عمل إيش بالدليلين، عمل بالدليلين وعدم إلغاء وإهدار لأحدهما، وهذا هو الأولى بالأدلة، لأن الأدلة وردت لماذا يا أخوان؟ لإلغائها. الجواب إيش؟ لا، الأدلة الشرعية وردت للعمل بها، للعمل بها من جميع جوانبها. طيب فإذا كان كذلك فلا يمكن أن نتصور الأدلة عمومات الخصوصات معمولا بها جميعها، معمولا بها جميعها إلا بحمل عام على الخاص، إلا بحمل ما يقال عام على الخاص. طيب وهذا يا أخوان يعني الخلاف الوارد الذي يأتي ذكره فيما إذا كان المخصص منفصل، واضح مخصص شرعي منفصل، أما المخصص المتصل فواضح أنه يجب إيش التخصيص لللفظ العام بما اقتضاه النصوص المتفق. طيب فإذا كان الخصوص المتصل يقضى به على إيش؟ على اللفظ العام، أكرم الرجال إلا زيدا. إذن هذا نص على أن الرجال ليس مقصودين إيش عموما، بل خص منهم ما يقول بعضه أنا فرده زيد أو ما يقول زيد. فالتخصيص المتصل يقضى به على العموم بلا إشكال، بلا إيش إشكال. فإذا كان كذلك في التخصيص المتصل فالتخصيص المنفصل مثله. لما يقول؟ لأن أدلة الشريعة كالكلمة الواحدة، وإن وردت متفرقة إلا أنها عند النظر إليها جميعا كأنها وردت في موضع واحد، فإذا جمعت كأنها وردت في موضع إيش واحد، واضح؟ فمثلا قول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر في موضع، في موضع آخر قال إيش ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فالآن هذه وإن كانت متفرقة لكن عند الوقوف عليها فهي في الواقع كأنها وردت إيش في موضع واحد، فكأنه قال فيما سقط السماء العشر إلا فيما كان إيش دون خمسة أوسق. وهكذا سائر العلومات التي خصت بتخصيصات إيش منفصلة، التي خصت بتخصيصات منفصلة. إذن فما دام أن ألفاظ الشريعة وإن كانت متفرقة في الورود فهي من حيث النظر إليها جميعا يعني في حكم ما وردت في موضع واحد، هذا مما يدل على أنه إذا تعارض عام وخاص وجب حمل العام على إيش على الخاص، وجب حمل العام على الخاص. والمصير إلى هذا يا إخوان واجب. لماذا؟ لأن أحكام الشريعة لا تناقض فيها، أحكام الشريعة إيش لا تناقض فيها، ولا يمكن الخروج من مثل هذا الباطل الذي أورده الزنادقة وأرادوا الطعن في دين الله سبحانه وتعالى عن طريقه إلا بالحكم على المسألة وتصورها بهذا التصور، وهو أن أحكام الشريعة هي في حكم إيش ما ورد في موضع واحد، فلهذا يقضي بعضها إيش على بعض، عامها يقضي خاصها على عامها ومقيدها على مطلقها. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يا أخوان، الوجه الثالث أن العام شامل لما تحته على وجه إيش محتمل، العام شامل لما تحته على وجه إيش محتمل، وقد يكون مقصودا من المتكلم به ابتداء الخصوص، وهذا قد سبق معنا يا أخوان، لأن التخصيص ماذا يا أخوان بيان، ومعنى كونه بيان أي أنه يبين أن اللفظ العام ليس مقصودا به إيش جميع أفراده، وليس المقصود به استغراق جنسه بالحكم، فهذا معناه أن الخاص يبين ويظهر أن العموم ليس مقصودا به إيش الاستغراق. إذن فالعموم عند وروده قبل الوقوف على التخصيص يدل على ما تحته على وجه إيش محتمل، يعني قد يكون المقصود منه العموم وقد يكون المقصود منه إيش الخصوص. فلهذا يا أخوان إذا ورد الخاص فالخاص يدل على ما تحته وجه غير على وجه غير ما يقال غير محتمل. فما دام أن الأمر كذلك، ما دام أن الأمر كذلك فيجب في هذه الحالة أن يقضى بالخاص على العام، لأن وروده مخالفا للعام يدل على أن العام إيش كان مقصودا لا على وجه العموم ولكن على وجه إيش الخصوص. هذه أقوال ثلاثة وجوه، هذه إيش ثلاثة وجوه، وهذه الثلاثة الوجوه تبين خطأ يعني من خالف في هذه المسألة كما سيأتي بيانه. قالوا من أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ الخاص من العام بقدره. هذا القول يا إخوان هو من حيث المعنى العملي محل إيش وفاق. لماذا؟ لأن الخلاف هنا سيكون في التسمية، هل يسمى إذا كان متأخرا، لأن يعني الخاص يا إخوان له أحوال، تعارض العام والخاص له أحوال، إما أن يكون من حالة يكون فيها العام متأخر والخاص إيش العام متقدمة والخاص متأخر، وحالة يكون فيها إيش الخاص متقدما والعام متأخر، واضح؟ فإن كانت حالة التعارض بين العموم والخصوص تأخر الخصوص وتقدم العموم، فالآن الذين قالوا بأن الخاص ينسخ العام من حيث الثمرة مع قول الصحيح إيش متفق عليها، لأن معناه إلغاء حكم إيش الخاص وإخراجه من ماذا قال من العموم. لكن حصل الخلاف في تسميته ماذا قال نسخا أو تخصيصا، والمتقدمون يقول لا يفرقون بين النسخ والتخصيص، لهذا نجدهم يفرقون النسخ حتى على ما كان إيش قبيل التخصيص، ولكن المتأخرين فرقوا بين النسخ والتخصيص يعني وضبطوا الأمر وجعلوا التفريق أوضح، فخصوا يعني ما يقال التخصيص بنوع من أنواع رفع الحكم عن بعض الأفراد، والنص بنوع إيش آخر. ولهذا ذكروا عدة فوارق بين النص والتخصيص، منها من إخوان أن النسخ إبطال وإزالة لما ثبت، يعني بمعنى أن الحكم يكون مقصودا من الشارع ثم يأتي النص فيرفع إيش هذا الحكم. والخاص ليس برفع ولا إزالة، التخصيص ليس برفع ولا إزالة، وإنما يأتي ليبين أن الحكم ليس مقصودا إيش بالثبوت. هذا يا إخوان من الفوارق، وإلا هناك فوائد أخرى بعضها يعني فيها نظر، بعضها ما يقال فيها نظر. إذن فعلى كل أصحاب هذا القول خلاف في التسمية فقط، وهذا الأمر فيه هين، هذا الأمر فيه ما يقال هين. قال بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز، وهو قول المعتزلة وأيضا بعض الشافعية. طيب يعني الآن ما هي حجتهم؟ قالوا الآن لما يرد العموم إذا كان مقصودا على وجه الخصوص كان الواجب إيش؟ مجيء التخصيص مباشرة وعدم جواز تأخيره، لأن تأخير الخطاب عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. تأخير الخطاب عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا تأخر وجاء الخطاب معارضا لمقتضى العموم دل على أنه رفع ونسخ لا بيان، لأن البيان لا يجوز تأخره عن وقت الحاجة. والجواب على هذا يا إخوان يقال نعم، إن ورد العموم في وقت الحاجة، واضح، إن ورد العموم في وقت الحاجة فمجيء التخصيص متأخرا، مجيء النص الخاص متأخرا هذا يعتبر إيش نسخا، لأن ورود النص العام في وقت العمل يدل على أنه مقصود على وجه إيش الاستغراق، وأن أفراد العموم مقصودة بالحكم جميعها، فمجيء التخصيص المتأخر معناه رفع إيش وإزالة. لكن من العمومات ما يرد قبل يعني مجيء ما يقال وقت العمل وقبل حصول الحاجة إلى العمل، فهنا في هذه الحالة لا يكون الأمر من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة، واضح. فمجيء الخاص المتأخر بعد العام عند الحاجة إلى العمل بالعام لا يكون نسخا، لأنه ليس من باب رفع، ليس من باب تأخير الخطاب عن وقت الحاجة، وإنما من باب تأخير الخطاب إلى وقت إيش الحاجة. وما كان من قبيل تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة فالخاص لا يكون ناسخا، وإنما يكون مبينا لما ليس مقصودا بما يرمان بالحكم. قال وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، يعني يتعارض الخاص والعام لا عموما، ولكن إيش المقابل للخصوص، المقابل للخصوص، يعني فهنا مقتضى قولهم التوقف، وهذا ليس بصحيح لما سبق أن العمومات أن الأدلة المقصود منها ماذا يا أخوان؟ العمل. المقصود من الأدلة ورودها للعمل لا لإلغائها وإبطالها. فالقول بالتوقف معناه أننا سمى بالأدلة إلى ما يقال إلى خلاف مقصودها، ولا يمكن أن نجري مع مقصود ورود الأدلة وهو العمل إلا ما يقال بالجمع بالأدلة في حمل الخاص على إيش العام، لا كما قال الطائفية. قال هو قول القاضي أبي بكر الأشعري، وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقضى به على العام. إن كان الخاص مختلفا فيه يعني في ثبوته أو حجيته والعام متفق على إيش على حجيته، قالوا فلا يكون الخاص قاضيا على إيش على العام، قاضيا على العام، لأن العام متيقن والخاص مشكوك إيش فيه، والشك لا يزيل إجبال اليقين، والشك لا يزيل اليقين، والأضعف لا يضع إيش حكم الأقوى. قالوا إن كان متفقا عليه قضي به لهذا المعنى، وهذا ليس بصحيح أخوان، بدليل ماذا يقال؟ بدليل أن يعني البراءة الأصلية مختلفة في حجيتها، البراءة الأصلية مختلفة في حجيتها، ومع هذا يعني مع الاختلاف في حجيتها يعني يستمسك بها ويعمل بها في إثبات بعض الأحكام الشرعية، كما أن الآحاد أيضا، كما أن يعني خبر الآحاد وإن كان في القوة أدنى من مال إخوان مما بلغ حد التواتر إلا أنه يخص إيش العموم، يخص مال إخوان العموم، والعبرة ثبوت مال إخوان النص إما عند المجتهد أو مال إخوان أو بين المتناظرين أو بين مال إخوان المتناظرين. قال والدليل على ما ذكرناه هو أن الخاص أقوى من العام، لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ الاحتمال فيه والعام يتناوله بلفظ محتمل، فوجب أن يقضى بالخاص عليه لأنه جمع بين الأدلة، لأن يقال إما أن نلغي الأدلة كلها وهذا إيش باطل، وهذا هو مقتضى من يقول بالتوقف، وإما أن نعمل بها جميعا على وجهها، وهذا تعارض لأننا لو عملنا بالعموم على عمومه وبالخاص معناه أننا ما يقال عملنا بمحل التعارض بين العموم والخصوص، وهذا لا يمكن لأن خصوص العموم يتعارض مثلا في عام يدل على الوجوب وخاص يدل على إخراج بعض الأفراد من مال يقال من حكم الوجوب مثلا، فإذا عملنا بهم جميعا فمعناه أننا نعمل بالحكم وجوبا واستحلال في وقت واحد، هذا تعارض لا ترد الشريعة مثله. وإما أننا نتخير نقول إيش يعني كما يقال نفكر ثم نقدر فنقول فيختار الإنسان ما تطيب له إيش النفس، وهذا نوع من الهوى، وأحكام الشريعة ليست مبنية على الهوى وإنما مبنية على ما يقال على الاتباع، فما بقي إلا الجمع بينها لحمل العام الخاص. قالوا أما إذا كان كل واحد منهم عاما، وقبل هذا بقي من صور التعارض بين العام والخاص إذا كان الخاص متقدما والعام إيش متأخرا، الصحيح يا أخوان أنه يقضى بالخاص على العام. طيب، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يبحثوا عن إيش تقدم الخاص أو تأخر إيش تأخر الخاص وتقدم إيش العام، فلو كان تأخر الخاص وتقدم العام لازم لكان الصحابة لنقل عن الصحابة أو أثر عنهم تحري البحث في تقدم إيش العموم وتأخر مال يا أخوان الخصوص، وواقع الصحابة خلاف ذلك لأنهم كانوا يعملون بمقتضى يعني العموم والخصوص على وجه الجمع من غير ما يقال بحث عن المتقدم والمتأخر، فيقضون بالخاص على إيش على العام، فيقضون بالخاص على العام. طيب هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا مانع من أن يرد دليل إيش التخصيص بتقدير أنه إذا جاء العام قضى عليه، واضح. والدليل على ذلك كما سبق معنا يا أخوان أن الفطرة والعقل يعني تقضي بحمل العام على إيش على خصوصه وإخراج ما توجب الفطرة ويوجب العقل خروجه من مقتضى إيش العموم، والعقل يا أخوان متقدم على ورود العموم أو متأخر؟ الجواب إيش متأخر، فهو يقضي على العموم بعد إيش وروده وإن كان متقدما في الوجود، وإن كان إيش متقدما في الوجود. فهكذا الخاص كونه متقدما هذا لا يعني مال يا أخوان أنه لا يصح أن يقضي على العام إذا ورد إيش العام. طيب، ثم يقال ما سبق من وجوه إيش الثلاثة، أن الخاص إذا تأخر فحمل العام على الخاص عمل بالدليلين، لأن العمل بالدليلين وجمع إيش بينهما، فالوجوه السابقة تضاف إلى ما ذكر. وقال في هذا يعني بعض الأصوليين من الأحناف وغيرهم فقالوا إن كان الخاص متقدما وجاء العام متأخرا فالعام يلصق إيش الخاص، ومعناه أن الخاص حكمه يبطل ويعمل إيش بالعموم، وهذا خلاف الصحيح، بل الصحيح أنه يقضى بالخاص على العام سواء كان العام الخاص متقدما أو إيش أو متأخرا كما سبق بيانه. قال وأما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنه يحتمل أن يكون مراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ويحتمل أن يكون مراد بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها في غير حال طلوع الشمس بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، فالواجب في مثل هذا ألا يقدم أحدهما عن الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر. هذا يا أخوان الذي كانوا معنا في ورقات سبق عليه التنبيه، وهذا يا أخوان أفصح به الشيرازي في شرح البمع بأوضح منهما، حاصل الإفصاح أن بما كان هذا حال من التعارض لفظان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، ومعنى هذا أن عموم هذا النص يعارض خصوص هذا النص الآخر وعموم النص الآخر يعارض عموم النص الأول. قال الشيرازي إذا قلنا أن خصوص هذا يقص عموم هذا والعكس، بقي كل واحد له مستند على إيش؟ على فصل. ولهذا قال فالواجب قال فإنه يحتمل أن يكون مراد إلى آخره، ثم قال فالواجب في مثل هذا ألا يقدم أحدهما عن الآخر إلا بدليل شرعي، لأنه لو مثلا قص عموم هذا بخصوص إيش؟ هذا أخرجنا خصوص الآخر يقص عمومه فيعيد الخاص إلى إيش؟ إلى موضع، إلى ماذا يقول موضع؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. هذا يقول عام إيش؟ عام في الأوقات وخاص في الصلاة، في نوع ماذا يقول؟ الصلاة. قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، هذا خاص بالزمان، عام في جميع إيش؟ الصلوات. الله يقول طيب إن شاء الله سبيل منا وهذا.